الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، فله الحمد والشكر على كل ما أنعم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، خير جسد حوى خير قلب، فكان قلبه منزلًا لكلام رب العالمين سبحانه، وهو أحسن كلام وخاتم الرسالات، دل ذلك على خيرية قلبه صلى الله عليه وسلم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فصل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا هو لقاؤنا المتجدد حول ذلك الجهاز الخطير الذي أنعم الله به علينا، السمع والبصر والأفئدة، السمع والأبصار والأفئدة، ذلكم الجهاز الثلاثي المتكامل الذي به يعرف الإنسان ما حوله، يعرف الإنسان ما حوله من مسموعات صوتية ومن مرئيات بصرية، وتعرض على القلب حتى يعيها ويدركها ويقبلها أو يرفضها. تلك نعمة جليلة، ولذلك كانت بمجملها وبمضمونها هي مناط التكليف والمؤهل لحمل رسالة الله. فمن كان ذا سمع وبصر وقلب فإنه يتحمل رسالة الله عز وجل، ومن فقد القلب من هذا الجهاز فإنه لا تكليف عليه في الدنيا، فلا تكليف إلا على عاقل، مهما كان يسمع ومهما كان يبصر فلا تكليف إلا لعاقل. والمجنون يعفى من التكليف في الدنيا، ولله شأن فيه في الآخرة، فنحمد الله أن جعلنا عقلاء. تحدثنا عن السمع، وثنينا بعده بالحديث عن البصر، واليوم موعدنا مع الحديث عن القلب. فما هو القلب؟ ولماذا سمي قلبا؟ إنه عضو في هذا الجهاز الثلاثي كما قلنا، وسمي قلبا لكثرة تقلبه بين حال وحال. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يكون في ساعة راضيا والساعة التي بعدها يكون ساخطا. الآن محب، وربما بعد فترة قصرت أو طالت يكون مبغضا، والعكس كذلك. الآن هو خائف وبعد فترة يحصل له الأمن فيستقر قلبه ويطمئن، وعكسه كذلك، يطمئن بالشيء فإذا بدا له شيء من المخاوف اضطرب قلبه وارتعد فؤاده، فسمي هذا العضو قلبا، وهو شيء في داخل الإنسان له وعاء يحويه اسمه الفؤاد، ويعبر عنه به في آيات كثيرة: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني القلوب. فعبر الله تعالى بالمحل عما يحل فيه، كما قال: واسأل القرية التي كنا فيها، والمعنى واسأل أهل القرية الذين يسكنون فيها والذين كنا فيها. واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهل القرية، وليست القرية بذاتها بجدرانها بأبنيتها فإنها لا تتكلم، ولكن يتكلم من سكنها. فيعبر الله بالفؤاد ويريد ما فيه وهو القلب. عند الخوف مثلا والاضطراب يضطرب الفؤاد ويهتز جدا حتى يؤثر فيما في داخله من القلب، فيضطرب القلب اضطرابا شديدا، وربما ظهر هذا الاضطراب على أعلى الجسم وهو الصدر، فيرى الصدر هكذا يعلو وينزل وفرائص الكتفين تهتز من اضطراب الفؤاد. وقال الله تعالى عن أم موسى عليه السلام وعليها رحمة الله حينما وضعت ولدها موسى الرضيع في تابوت من خشب وألقته في البحر طاعة لأمر الله وثقة به، لكنها أم وهذا رضيعها لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، فقال تعالى معبرا عن خوفها الشديد واضطراب فؤادها: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي لا قلب فيه، كأن قلبها طار من الخوف وبقي الفؤاد فارغا. إن كادت لتبدي به، أي بقلبها، لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ثبت الله قلبها في فؤادها لأوشك الفؤاد أن يكون فارغا من القلب. إذن الفؤاد وعاء فيه القلب من الداخل، وهذا الفؤاد بما فيه من القلب داخل الصدر. هذا تصور من خلال آيات القرآن عن وضع القلب، وهو قلب واحد لكل إنسان. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أيضا ولا لامرأة، لا المرأة لها قلبان ولا الرجل له قلبان، إنما هو قلب واحد به يؤدي دور القلب كما سنعرفه إن شاء الله. وذلك أن المنافقين قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة: إن محمدا عليه الصلاة والسلام له قلبان، يكون بأحدهما مع أصحابه وبالآخر من ورائهم، يعني هو ذو وجهين، يتعامل مع الناس بوجهين. هذه صفة المنافق، فالسبة التي وقع المنافقون فيها واتصفوا بها سبوا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، بدلا من أن يقولوا إنه ذو وجهين قالوا إنه ذو قلبين، يتعامل مع الناس بقلب ومع نفسه بقلب. وبعض الكافرين ادعى أنه أحسن من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فنبيكم له قلب واحد، ويقول الكافر عن نفسه إنه له قلبان، وهذا كذب. على السببين أو أحدهما نزل قول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ليس هذا موجودا في الخلق أبدا، إنما هو قلب واحد. ما مهمة هذا القلب وماذا يحصل به؟ مهمته أنه يستقبل عن السمع والبصر، يستقبل الأصوات والكلام المسموع من السمع، ويستقبل الصور المنقولة عبر العين والبصر، وكل ذلك القلب يتفكر فيه، بعد استقباله يتدبره، يزنه على الموازين إن كان حقا أو باطلا. ثم المرحلة الثالثة أن يحتفظ بالحق والخير، وأن يرفض الشر والباطل ونحوه. فيعلمني قلبي، رأيت صورة، هذه الصورة حلال أو حرام، حق أو باطل، حقيقة أو خيال. القلب هو الذي يحكم لي بذلك، وعلى أساس حكم القلب أتصرف ببدني. وكذلك الكلام الذي يسمع ينبغي أن يمر على القلب أولا، وقلبي يتفكر فيه ويضعه على الميزان الصحيح، ثم يقول لي حكما عن هذا الكلام: هذا كلام باطل، هذا كلام فارغ، هذا لغو، هذا كلام حق، هذا كلام له حجته، هذا كلام لا يترك، وهكذا. يعطيني حكما على هذا الكلام، وعلى أساس حكم القلب أتحرك ببدني. ولذلك حينما تقرأ أخي المسلم سورة النور، وفي قصة الإفك حيث اتهمت السيدة عائشة رضي الله عنها، يعلمنا الله أمرا، أننا إذا سمعنا كلاما ندخله على القلب، والقلب يتفكر فيه ثم يعطي الحكم عليه. يقول: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هذا حكم القلب. القلب يقول هذا الكلام مجرد إشاعة، أين دليلها؟ أين حجتها؟ لا دليل، إذن هذا كذب. فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وعاب الله على قوم لم يوصلوا الكلام المسموع إلى القلب، بل أخذوه من أسماعهم إلى ألسنتهم ورددوه متكلمين به ناشرين له. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. إذ تلقونه، أي تلقون هذا الكلام الباطل بألسنتكم، مع أنه من المفترض أن يتلقاه بسمعه، ولكن مبالغة في بيان أن هؤلاء الناس لم يلقوا أسماعهم، لم يفكروا في الكلام، إنما مجرد أن طرق الكلام آذانهم التقطوه بألسنتهم وردوه إلى غيرهم ناشرين له. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وهذا على سبيل الإعابة على من فعل هذا. إذن مهمة القلب أخي المسلم أن يتلقى عن روافده السمع والأبصار، ثم يحكم بعد تفكر وتدبر وقياس ووزن يقيمه لهذا الكلام أو لتلك الصور، يقول حكمه في النهاية: أن خذ بهذا الكلام أو لا تأخذ به. وبالتالي فالقلب تجده قلبين، إما أن يكون قلبا سليما أو قلبا مريضا عليلا، نعوذ بالله من العلل كلها. القلب السليم هو الذي يكون حكمه سليما، ويرى الأشياء رؤية واضحة، ويزنها بميزان صحيح. أما القلب الذي لا يحسن الحكم أو لا يعرف التفكر ويحكم على الأشياء بغير حقيقتها، فهذا قلب فيه مرض وفيه علة، على صاحبه أن يبادر بعلاجه. ولكل قلب علامات يعرف بها، حتى أعرف نوعية قلبي. القلب السليم تراه يتفاعل مع المسموع والمبصر تفاعلا صحيح، وتعاملا واقعيا على ميزان صحيح، حينما يرد عليه الشيء فيحكم عليه، إنما يزنه بالميزان الصحيح وأحسن الموازين وأصحها ميزان رب العالمين سبحانه وتعالى، ميزان الدين. لا يستحسن بشهوات النفس وملذاتها ونزواتها ويستقبح كذلك بهذا الأمر، وإنما مصدره في التحسين والتقبيح والقبول والرد هو منهج الله عز وجل. من علامات القلب الصحيح أنه إذا علم تعلم، وإذا تعلم فقه. إذا علم تعلم، وإذا تعلم فقه. كيف هذا؟ إذا ألقت إليه الأذن كلاما أو نقلت إليه العين صورة حفظها، لا ينساها، لا تختلط عليه، يسمع كلاما فيحفظ غيره ويدخل كلاما في كلام، فهذا قلب مختلط من كثرة الأشغال، من كثرة الأوهام، من الغفلة، يخلط الكلام في بعض، ويدخل الصور أيضا الداخلة عليه يدخلها في بعض، فتشوه الوجوه وتختلط المناظر فلا يحسن الحكم. إنما القلب السليم يحفظ الشيء كما كان، يحفظ الشيء كما وصل إليه، فإذا حفظه لا يكتفي بالصورة الظاهرة ولا بالشكل الظاهر، إنما يتمعن في الأمر. فلان قال كذا ونقلت أذني لي الكلام، القلب يقبل هذا الكلام وينظر فيه، ماذا يريد فلان بكلامه هذا؟ أيريد إهانتي أو إكرامي؟ لكن فلانا هذا يحبني فلا يمكن أن يقصد إهانتي، لكن فلانا هذا مهذب ما عرفنا عنه إلا خيرا، إذن ما قصد بكلامه هذا إلا إكرامي. هكذا يحكم القلب، فلان هذا عدو لله وعدو لي، فلا يمكن أبدا في الغالب على الأقل أن يقصد إكراما لي أو إعلاء لشأني، إنما هو قد قال هذا الكلام إهانة لي، لما بيني وبينه من عداوة معروفة، من عداوة معروفة. فعلى هذه الأساسات وهذه الثوابت يحكم القلب. فلان هذا لا أعرف عنه خيرا ولا شرا، ولكنه أخ مسلم، إما أن يكون قد قصد إهانتي أو إكرامي بما قال أو بما فعل من منظر وحركة معينة. القلب السليم يحسن الظن، هذا أخ مسلم لن يقصد لي إساءة أبدا غالبا، فهذا كلامه الحق ويقصد إكرامي بهذا الكلام، وأحمل كلامه على أحسن محامله. هذا حكم القلب السليم، يعلم الشيء ويفقه ما وراءه. كذلك من علامات القلب السليم أنه ينتفع بالدرس، حينما يقال له أو تمر به الآية أو الموقف أو الحدث فإنه ينتفع به. يقول الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع وقلبه حاضر، هذا ينتفع بالتذكرة، ينتفع بالموعظة، يستفيد من هذه الحادثة وإن حدثت لغيره، يستفيد بالتاريخ السابق، يستفيد بالتهديد الذي هدد به وبالبشارة التي بشر بها. إذا ألقي إليه الشيء استقبله بآذان واعية وبقلب شاهد حاضر فيستفيد منه. أما ذاك الذي يحضر الدرس وتمر به الآيات ويخر عليها أصم وأعمى، فهذا لا قلب له، أو قلبه غافل، أو قلبه عمي والعياذ بالله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. البصر نقل الصورة ولكن القلب لم يفهمها، لم يعقلها. السمع نقل الصوت ولكن القلب لم يعيه ولم يفهمه ولم يدرك ما وراءه. إذن العيب في القلب. القلب السليم حينما يعرض لدرس يفهم، القلب السليم يطمئن إلى خالقه، يطمئن إلى خالقه الذي خلقه بهذا الشكل الجميل، بهذه الإمكانات الرائعة، آلة واحدة بها الخوف وبها الاطمئنان، بها الفهم والعقل، بها الحب والبغض، بها الرجاء، بها أشياء كثيرة، لها أعمال كثيرة. الذي خلقها صانعها ينبغي أن تستجيب الصنعة إلى صانعها وأن تميل إليه. فإذا ذكر الله اطمأن القلب وتفاعل القلب مع ذكر الله تبارك وتعالى تفاعلا صحيحا. وكذلك إذا ذكر شيء من الإيمان بعموم الإيمان تجد هذا القلب يطمئن. قال الله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. القلب أول ما ذكر الله ووصلت كلمة الله من الأذن إلى القلب خاف القلب وارتعد، لأنه يعلم من الله. الله خالق كل شيء، المحيي المميت، القهار العظيم العزيز القوي الغالب. فحينما يذكر الله لأول مرة ويصل هذا الذكر إلى القلب يرتعد القلب وينتفض، ثم يدرك أن هذا الإله إنما هو رب رحيم كريم عظيم، فإذا به يطمئن إليه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما هي إلا لحظة يجل فيها القلب ويخاف وينتفض من هول ذكر الله عز وجل، فإنه الله الجليل، ثم ما يلبس أن يطمئن وأن يهدأ وأن يسكن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بعدما تقشعر الجلود والأبدان من ارتعاد القلب في الداخل فتظهر العلامة باهتزاز البدن من الخارج وقشعريرة تمسك بالجلد، ما يلبث المؤمن لحظات إلا ويطمئن إلى ذكر الله، ويلين جلده الذي أخذته شدة وانجذب هكذا وتجمد يلين مرة أخرى إلى ذكر الله. هذا حال القلب السليم. وقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اطمئنان القلب بالإيمان كله، إذا قرأ قرآنا اطمئن قلبه، إذا فعل خيرا اطمئن قلبه، إذا فعل طاعة استقر قلبه وفرح واستبشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سرته حسنته وأساءته سيئته. سرته حسنته يفرح بها، وأساءته سيئته يحزن حينما يفعل معصية. والفرح والحزن إنما هو بالقلب، قلب حي ينبض، قلب حي ينبض. فهذا من علامات سلامة القلب، كما أن من علاماته أيضا تعظيم شعائر الله. كثير من الناس يقال لهم هذا حرام وهذا حلال ولا يتأثر، وإنما يفلسف الحرام ويبرر إتيانه له. ماذا نفعل؟ نحن في ضرورة، لا أجد غير هذا، ما كنت أعلم، ربك غفور رحيم، وهكذا تبريرات خائبة لا قيمة لها. وآخر يعلم أن هذا الشيء حرام فيقول: أعوذ بالله، اللهم عافني، ويلقي به بعيدا عنه. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في أصبع واحد من الصحابة رضي الله عنه، فغضب حتى ظهر الغضب في وجهه، وطلب الخاتم من صاحبه، فأعطى الصحابي يده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فخلع الخاتم وأخذه وألقاه في ناحية من المجلس، وقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم، يعني يقصد ويتجه، يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في أصبعه، يعني كيف يتوجه أحدكم إلى وضع جمرة من نار في أصبعه؟ وهذا كلام خاص بالرجال، فالذهب حرام على رجال هذه الأمة، حلال لنسائها. فاستجاب الرجل وترك الخاتم. بعد انتهاء المجلس قال الصحابة لهذا الرجل: خذ خاتمك وانتفع به في أهلك، أعطه لزوجتك، أعطه لابنتك، ادخره عندك مالا، خذ خاتمك وانتفع به في أهلك. فقال: والله لا آخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرام، الربا حرام. كيف حرام يا أخي؟ كيف حرام؟ وينازع ويجادل المشايخ والعلماء، لا يسأل ليعلم، بل يسأل ليجادل، يسأل ربما يجد شيخا يبصم له بصمة تحل له ما يريد وتطاوعه في نزوة نفسه وهكذا. لا، من سلامة القلب، من سلامة القلب أن الإنسان يعظم شعائر الله، يجد في نفسه تعظيما لشعائر الله. ربما يخاف الإنسان من مخالفة العرف الذي عليه الناس، ولا يخاف مثلها من مخالفة الشرع. هذا ليس تعظيما لشرع الله، بل تعظيما لشعائر الجاهلية أو لأعراف الناس وتقاليدهم. بل يعبر أحدهم تعبيرا يلزمه الحجة، تعبيرا يعتبر حجة عليه، فيكلم في أمر من الأمور الدينية لكي يلتزمها وإن خالف أعراف الناس. فيقول: أتريد أن أخرج عن الناس شرعا؟ عاوز أطلع شرعا عن الناس؟ لو تفكر في هذه الكلمات لما قالها إلا أن يلتزمها. وماذا حين يخرج أحدنا عن عرف الناس إلى الشرع؟ أهذا عيب؟ أهذا خطأ؟ إنه عين الصواب، إنه عين الحق أن يكون الإنسان مع الشرع، وإن قل أصحابه وسالكوه، وإن قل أصحابه والسالكون إليه، وألا يكون مع العرف المخالف للشرع وإن كثر الناس حوله. لماذا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يؤمنون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأكثرية لا تغري، إنما الحق والباطل هو المحك الذي ينبغي أن نتحرك على أساسه. فمن علامة سلامة القلب أن أجد من نفسي تعظيما لشعائر الله، لحرمات الله. إذا انتهكت أمامي مع حرمة من حرمات الله وارتكبت معصية، ماذا يحدث لي؟ ماذا يحدث لقلبي؟ وأنا مالي؟ حال سيئة، أضحك مع الضاحكين، أخوض مع الخائضين، قلب فاسد ميت. لكن على الأقل أنكر بقلبي، أغضب بقلبي غضبا يظهر علي. كان عليه الصلاة والسلام يسب ويقال عنه كذا وكذا مما يشينه صلى الله عليه وسلم، ويؤذى ويرمى بالحجارة، وقيل عن عرضه، وقيل عن بيوته، وقيل عن دينه وملته. ما كان يغضب لنفسه أبدا، ولا انتصر من أحد لنفسه أبدا، إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فيغضب ويحمر وجهه من الغضب لله لا لنفسه. فما حال قلبي حينما تنتهك حرمة، حينما ترتكب معصية أمام عيني، حينما يسب دين الله عز وجل؟ لا حيلة في يدي ولا حسبة في هذه الأيام. فعلى الأقل القلب ينكر، يغضب، يحزن حتى يظهر هذا على وجهي، فيرى الوجه عابسا. ما بك؟ عندك مشكلة؟ والله عندي مشكلة كبيرة. ماذا يؤرقك؟ يؤرقني حال الناس وعدم اعتبارهم لدين الله وعدم اهتمامهم لحدود الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي أرقني وأغضبني. يا ليت هذا يظهر في وفيك أخي المسلم الكريم، يا ليت هذا يظهر على وجوهنا وألسنتنا بعد أن يخالج قلوبنا غضبا لله تبارك وتعالى. بهذا يكون القلب حيا. علامة أخيرة اختصارا للمقام، علامة من علامات سلامة القلب، استقامة البدن. إذا رأيت من بدنك استقامة، اليد، القدم، اللسان، النظر، الأذن، معظم الجسم هكذا، أعضاؤه تتحرك برشاد، تتكلم بسداد، تقول الحق وتسعى إليه، فاعلم أن قلبك سليم بفضل الله تعالى. أما إن رأيت من نفسي اعوجاجا في بدني فإن في قلبي فسادا، علي أن أبادر بعلاجه والتخلص منه. هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح الجسد كله. إذن دعوى أولئك الناس الذين يقولون قلبي سليم، قلبي سليم ونيتي سليمة وبيني وبين الله عمار. أما ما أنتم فيه من صلاة وحجاب للنساء وغير ذلك فهذه مظاهر لا قيمة لها، المهم على القلب. نرد عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب لو أنه سلم لاستقام البدن، فركع وسجد لله بالصلاة لاستقام البدن، فغطت المرأة نفسها تعظيما لحرمات الله الذي قال بصريح العبارة في القرآن: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو ما إلى ذلك إلى آخر المحارم. ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن يدنين عليهن من جلابيبهن. كيف يكون القلب سليما وجسد المرأة عاريا وزينتها بادية؟ كيف يكون القلب سليما والبدن لا يخضع لله بالركوع والسجود؟ كيف يكون القلب سليما والبدن لا ينسجم ولا ينطرب مع القرآن، إنما ينسجم مع كلام لهو ومجون وخنا وزنا والعياذ بالله؟ كيف؟ دعوة باطلة، دعوة لا دليل عليها. إنما علامة سلامة القلب أن يستقيم البدن، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هذه بعض علامات لسلامة البدن، وسلامة البدن ممدحة عظيمة عند الله. قال الله تعالى مبينا أن هذا سبب من أسباب النجاة يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومدح خليله إبراهيم عليه السلام فقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. شهادة عظيمة لا تقادر. وكذلك البدن والقلب متجاوبان في الشر، فإذا كان القلب مريضا عليلا فإن له علامات أيضا تظهر على البدن. نبدأ من آخر ما انتهينا إليه وهو صلاح واستقامة البدن. إذا سلم القلب أيضا يفسد البدن ولا يستقيم إذا فسد القلب. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا كان القلب مريضا ترى السلوك معوجا والتصرفات مناقضة. ولذلك نسمع كثيرا: فلان ما شاء الله عليه يصلي وحج بيت الله الحرام، فعل كذا وكذا من الخيرات، ولكن للأسف يأخذ رشوة. تجده نماما مغتابا يجاهر بين الناس بمعصية من المعاصي ولا يتورع. لماذا؟ لأن القلب فيه مرض. نعم، هو استقام البدن في كثير من الأمور لأن القلب سليم إلى حد كبير، ولكن فيه عطب معين، فيه فساد في جزء منه، أنتج هذا الفساد من مد يد إلى رشوة أو أكل ربا أو نحو ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى. فإذا فسد القلب فسد البدن ولا يستقيم فينحرف. من علامات فساد القلب التهاون في شرع الله، التهاون في شرع الله. وكثير ما هم أولئك المتهاونون، لا يهتم إن كان قد أدى فرائض الله أو لم يؤدها. الله يقول قولا صريحا افعلوا كذا وهو لا يفعل، ويكلم في هذا وينصح فيقول يا عمي سبك من هذا الأمر، سبها لله، دعها لله، ربك يغفر لنا، ربك مطلع يعرف أسبابنا. يتهاون، يرتكب الكبيرة وكأنها صغيرة، يتهاون بها وكأنها ذبابة وقفت على أنفه فقال بها هكذا، يعني هشها فطارت ولا يشعر بثقل الذنب. ربما جالس العصاة وكلمهم وضاحكهم وآكلهم وشاربهم دون أن ينكر عليهم، دون أن يعلمهم، فإن لم يستجيبوا له تركهم وانصرف، لا يجالسهم ويآكلهم ويشاربهم وهكذا رغم ما هم فيه. ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم ملبين دعوة أحد إخوانهم من الصحابة، كان قد دعاهم إلى وليمة عرس، فلما وصلوا إلى بيته وجدوه قد غطى جدران البيت ببعض الستائر، مع أن جدرانهم يومها تستحق التغطية، فهي من طين وحالها صعب تحتاج إلى تغطية، بخلاف جدراننا اليوم فغطاؤها إسراف وإسراف وإسراف، إلا أن تكون فتحة باب أو نافذة فتغطى بستارة لتستر من بداخل المكان، لكن أن يغطى الجدار هكذا ولا فتحة فيه لغرض الزينة وفقط والجدار نظيف ومعد إعدادا عظيما بالزيوت ونحوها فلا داعي لهذا. رأوه قد غطى جدران بيته بشيء من جلود الأنعام على شيء من القماش وهكذا، فقالوا له أو مثلك يفعل هذا؟ أو مثلك يفعل هذا؟ ينكرون عليه. قال والله ما فعلت شيئا، ولكن غلبنا عليه النساء، مناسبة عرس والنساء يحببن الفرحة ويبالغن فيها، فهن اللاتي زينن البيت بهذا الشكل. والله ما فعلت شيئا ولكن غلبنا عليه النساء، فقالوا والله لا ندخل بيتك ولا نأكل طعامك حتى ترفع هذه الأستار. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن تغطية الجدران؟ وتركوه وانصرفوا. مخالطة العصاة والرضا أو السكوت على أحوالهم هذا من فساد القلب. ولعن الله بني إسرائيل، لماذا؟ لأنهم كانوا يتناصحون ويتواعظون ويأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر ولا يمنعهم ذلك من المخالطة. يا أخي هذا حرام، كيف هذا؟ لا اسمع اسمع اسمع، ويجلس ويسمع، نصح ووعظ ولكن جلس وسكت وأكل وشرب وطال الجلوس، ويوما بعد يوم كأنه رضي بهذا الأمر الذي أنكره على صاحبه. قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. جاء في بيان هذه الآية أنهم كانوا يتناصحون ويأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن منكر، ولكن بعد أن ينهى بعضهم بعضا ويأمر بعضهم بعضا يجالسونهم ويطاعمونهم ويشاربونهم كأنه لم يكن هناك شيء، فلا يحدثون فرقا بين طاعة ومعصية، فحلت عليهم اللعنة من الله تبارك وتعالى. القلب قد يفسد والقلب قد يسلم، وما علينا إلا الاجتهاد بتتبع هذه العلامات، فإن وجدناها حمدنا الله واستكثرنا منها، وإن وجدنا غير ذلك عالجنا قلوبنا بعرضها على ميزان الله بفعل الطاعات بالاستكثار من الصالحات وترك المنكرات وهجر السيئات وملازمة صحبة الخير وترك صاحب السوء. بهذا يرى القلب ويجد حوله صلاحا فينصلح ويستقيم بإذن الله تعالى. إلا أن أناسا يهملون هذه النعمة ويهدرونها ويضيعونها وجزاؤهم عند الله شديد. ندرك هذا ونذكره بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يمن علينا بقلب سليم، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن بعض الناس لا يقدرون هذه النعمة قدرها، فهي معهم وهي لهم، ولكنهم لا يستفيدون بها، فلا يستعمل عقله في التفكير ولا في التدبر ولا في التعلم، فتراه إنسانا ربما حصل على كبير من الشهادات وعالم من الورقات، ولكنه لا يعلم عن علم الشريعة شيئا، فاستخدم قلبه في تعلم الدنيا وفقط، ولم يستعمله في تعلم ما هو أنفع وهو علم الشريعة. تعلم علم الشريعة ثم انطلق بعد ذلك إلى علم الطبيعة، لا حرج. تعلم اللغات الأجنبية والأعجمية، لا مانع، ولكن بعد أن تعرف لغة قرآنك، لغة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لغة الحساب يوم القيامة، لغة دينك، لغة أهل الجنة اللغة العربية، لغة اصطفاها الله تعالى وأنزل كلامه بها، فكيف تهملها؟ كيف تتركها؟ بل وصل بالبعض الكثير من المتعلمين أنهم يبغضون اللغة العربية. إلا هذا، أتعلم الحديث، أتعلم الحجر، إلا اللغة العربية. وصورت لهم بصورة قبيحة أو بصورة قاسية لا يستطيعونها أبدا يا أخي. والله ستتعلمها بسهولة جدا، هي لغة لذيذة ظريفة، لغة تذوق، تذوق كأنك تأكل شيئا لذيذا تستطعمه وتستعذبه، لكن افتح قلبك إليها، ادخل بساتينها، تعلم مفرداتها، ابدأ متوكلا على الله، ابدأ وتعلمها لله، ستتعلمها بإذن الله تعالى. إن كان أحد قد خطط لك لتجهلها، فخطط أنت لولدك ليعلمها، وأكرم ولدك بما حرمت منه، وعلم ولدك لغة القرآن، أعطه فيها درسا، فليست أقلا من العلوم الأخرى، بل هي أكثر وأعظم وأفضل. وقد أقر أهل العلم في الدنيا أنه لا توجد لغة تساوي اللغة العربية، فإنها أعظم اللغات. ولهذا عرف أعداؤنا هذا الأمر، فهم يحاولون جاهدين تجهيل المسلمين والعرب بلغتهم، فصار الناس العاديين، الناس الذين لا علم لهم بشيء، يتكلمون ببعض كلمات أعجمية دون أن يعرفوا مقابلها العربي. كثير من الناس إن لم يكن كلهم يقولون المس فلان أو المستر فلان والكيجي والنكيجتو وأوكيه وشور، هذه كلمات ليست عربية من الأصل، ليست عربية، ولكن ألقيت عندنا لتحذف كلمات عربية وتحل مكانها، حتى صار الإنسان العامي حتى غير المتعلم ينطق بها ويتكلم بها، لأنه رأى الكثيرين يتكلمون وهو يجاري الجو الذي حوله. اللغة العربية لغة عظيمة، تعلموها، فترى الإنسان يستعمل عقله في علوم ربما لا تنفعه، وإن نفعته فنفعها قاصر على هذه الدنيا، وتقف تاركة لصاحبها عند باب القبر. لكن علوم الشريعة تنفعنا في الدنيا وتصاحبنا في قبورنا صحبة طيبة مؤنسة، وتكون معنا يوم القيامة، تكون معنا يوم القيامة. بعض الناس لا يفكر في الأمور تفكيرا بعقله، يقال له إن هذا الشيء خطأ، إن اللحية تطرف، إن الحجاب تزمت. نعم أيوة هذا صحيح، على طول دون تفكر. فكر يا أخي، حولك كم من الملتحين، رأيت كم من المحجبات، كم واحدا وواحدة من هؤلاء الذين رأتهم عينك ويعرفهم قلبك رأيت فيهم تعصبا، تطرفا، تزمتا، إرهابا بالمعنى الذي يقال؟ كم؟ لا واحد من هؤلاء جميعا، ومع ذلك نصدق كلاما يلقى على أسماعنا ونلغي تفكير القلب، فالقلب يقبله مباشرة دون تفكر. فرعون ملك كبير ضخم ذو قوة عظيمة، ومع ذلك ألغى قلبه ولم يفكر به. فلا أستكثر على نفسي أن أقع في هذا، قد أقع، إذا كان هذا الملك قد وقع مثلي قد يقع، فلا بد أن أكون حريصا منتبها لئلا أقع في مثل هذا. فرعون بعث الله له نبيا راشدا كليما عظيما، سيدنا موسى عليه السلام، كلمه بالحق وأراه المعجزات حتى أراه الآية الكبرى، العصا، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، لا خداع على غش، حقيقة، ثعبان حقيقي، بسرعة بدون توان ولا تأخر كذب وعصى كما تقول الآيات. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، معنى الفاء هنا أنه كذب بسرعة. كان من المفروض أن ينتظر، قل طيب يا موسى سننظر في أمرك، سننظر في أمرك. ترى هذا العقل، هذا التفكير في الملكة سبأ، في ملكة سبأ بلقيس، حينما ألقي إليها كتاب سليمان أخذته وعرضته على الملأ والوزراء وأخذت مشورتهم، وجدت رأيهم غير سديد، فاخترعت خطة من عند نفسها لتفكر وتتثبت من صدق كلام سليمان. أهو ملك يريد إتاوة وضرائب سنوية أو دورية فتسكته بذلك وانتهى أمره، أو أنه فعلا يريدها للإسلام لله ولا ينظر إلى أموالها؟ فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فكرت بقلبها، استعملت القلب في تقدير هذا الأمر وافتراض الحلول التي تتبع الاحتمالات التي فيه، فوصلت إلى الرشاد، بعثت هداياها لسليمان فردها سليمان عليه، قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لما وصلها الرد عرفت أنه نبي، ملك نبي، وأنه يريدها إلى الإسلام ولا يريد أموالها ولا شيئا من مملكتها، فذهبت إليه كما طلب وكما دعاها، وسمعت منه الدعوة وفكرت بقلبها وجدت حقا، فقالت قولتها التي كانت بوابة عظيمة دخلت منها الإسلام، قالت ربي إني ظلمت نفسي، أي فيما مضى، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت لله سبحانه وتعالى ودخلت مملكتها معها في دين الله عز وجل بعد أن كانوا يعبدون الشمس من دون الله. فرعون بسرعة دون تفكير فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر الناس، جمعهم فحشر، فنادى خطاب ملكي عام، كل يسمع، اسمعوا أنا ربكم الأعلى. أهذا هذا هو الذي تريده؟ أنت رب وكيف تعبد آلهة أخرى؟ أنت رب كيف تموت؟ وأنت رب، وأنت الرب الأعلى، لا أعلى منك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. رجل من آل فرعون ليكون حجة عليه، ليس من قوم غرباء، رجل من الفراعنة، لكنه آمن، رأى الحق وعقله فآمن، وكان يكتم إيمانه إلى أن سمع أن فرعون قد أعد عدته لقتل موسى لأنه كذاب، فلم يسكت على هذا ونطق بإيمانه ودافع عن موسى أمام فرعون وليكن ما يقول. ولكن انظر إلى العقل، إلى استعمال القلب بالتعقل والتفكر في الأمور. قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ رجل يقول ربي الله، ماذا أجرم؟ ما جريمته؟ عقلا لا جريمة، وجاءكم بالبينات من ربكم، آيات واضحة، فما جرمه ليقتل؟ لا يستحق القتل. ثم هذا هو التعقل الحكيم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، يعني احتملوا فيه الاحتمالات. موسى هذا يدعي النبوة، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. لو كان كاذبا لن يضرنا بكذبه في شيء، ولو كان صادقا أصابنا بعض ما يعدنا من العذاب والنكال. إذن لو آمنا به، لو آمنا به سلمنا وأمنا، ولكن لو كذبناه ربما يصيبنا بعض الذي يعدنا وهو صادق. احتمالات، هذا الشيء احتمل أن يكون كذا وأن يكون كذا، ماذا لو كان كذا ينبغي أن نفعل كذا، وماذا لو كان كذا ينبغي أن يفعل كذا. هذا هو العقل، استعمال القلب في التفكر. أناس يهدرون أو يهملون عقولهم فلا يفكرون، أناس يهدرون عقولهم بالمخدرات، الشيء الذي ميزه الله به يضيعه يهدره بمشروب يظن أنه يستلذ به وما فيه من لذة، وأتحدى شارب خمر يستلذ بخمره، وإلا فليريني كيف يشرب الخمر، أشربها تلذذا كما يشرب مشروبا من العصائر ونحوها، أو أنه يدخلها إلى جوفه مباشرة ولا يمر بها على مذاقه ولسانه، إنه يتجرعها إلى الداخل مباشرة لقبح طعمها وخبث رائحتها. فهذا يهدر عقله، يهدر هذه النعمة، ويعطل ذلك الجهاز العظيم في نفسه، ويسأله الله عن ذلك يوم القيامة. جزاء ذلك في الدنيا ختم الله على قلوبهم، من لا يفكر بقلبه سيعطيه الله مما هو فيه. من يهدر قلبه وعقله بالمخدرات ونحوها سوف يظل هكذا، إلا أن يقصد توبة ويخلص إلى الله ويرجع، يعينه الله على التوبة والصلاح. ويوم القيامة الجزاء العظيم، فأعمى القلب في النار والعياذ بالله، ومن كان في هذه أعمى البصيرة فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وصاحب السبيل الضال أين يذهب؟ إلى النار، وبئس المصير. ذكر الله في القرآن في عدة آيات: كذلك يطبع الله على قلوب المجرمين، يطبع الله على قلوب الكافرين، يطبع الله على قلوب المعتدين، يطبع الله على قلوب الذين لا يسمعون، يعني لا يلقي سمعه، لا ينتبه وهو يسمع، يطبع الله على قلوب الذين لا يعقلون، يسمع ولكن لا يلقي باله، لا يهتم، أذنه تسمع وقلبه منشغل بشيء آخر، ماذا سيصنع بعد أن ينصرف من هذا المجلس؟ الله يطبع على قلبه، يختم عليه، أن يثبته على هذا الوضع الذي اختاره له صاحبه من الضلال والغي والعياذ بالله تعالى. أخي المسلم، اعتني بسمعك وبصرك وقلبك، اعتني بهذا الجهاز واستعمله في طاعة الله، استعمله فيما ينفعك بين يدي الله تعالى، فيما يعزك في الدنيا ويجعلك من الفائزين المفلحين في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يصلح أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأعزه وأعنه ووفقه يا رب العالمين، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فأذله واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، وأرنا فيه عظائم آياتك. اللهم أرنا فيه عظائم آياتك وآيات قدرتك. اللهم إنا بأسك لا يرد عنه كما لا يرد عن القوم المجرمين، كما لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل خير أعمالنا قواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، ورحمنا الله وإياكم أجمعين.